أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. اختتمت قمة فرساي التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، والتي استمرت يومين لمناقشة تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا. وعقد الرئيس ماكرون مؤتمرا صحفيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمفوضة الأوروبية أورسولا فوندرلاين. شارل ميشيل أعلن أن قمة فرساي تكرس ولادة الدفاع الأوروبي، بينما أكد الرئيس الفرنسي أن أوكرانيا تنتمي حقا إلى عائلتنا الأوروبية. بدورها أعلنت أورسولا فوندرلاين عن حزمة رابعة من العقوبات ستزيد من عزلة روسيا. وفي خطوة تأتي لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي، اقترح الاتحاد الأوروبي الجمعة مضاعفة التمويل العسكري لأوكرانيا عبر تقديم مبلغ إضافي قدره 500 مليار يورو. وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استبعدوا في اليوم الأول من القمة أي انضمام سريع لأوكرانيا إلى التكتل الأوروبي، لكنهم فتحوا الباب أمام تعزيز العلاقات مع أوكرانيا. وبينما كانت اجتماعات القمة الأوروبية في قصر فرساي في باريس تتواصل الجمعة لمناقشة تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله يوم الجمعة أنه يأمر بنقل المقاتلين المتطوعين من الشرق الأوسط للقتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وذكرت المصادر أن بوتين عقد اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير دفاعه سيرجي شويغو ضمن اجتماع مجلس الأمن، حيث تلقى إحاطة حول آخر الأوضاع في أوكرانيا. وخلال الإحاطة أشار شويغو إلى أن 16,000 متطوع غالبيتهم من الشرق الأوسط تقدموا بطلب التطوع للقتال مع روسيا في أوكرانيا. وأضاف وزير دفاع روسي أن المتطوعين قدموا طلباتهم ليس بغرض المال، وفق تعبير مؤكدا أن الاستجابة لمطالبهم سيكون قرارا صائبا. وقال عما وصفهم بالمتطوعين: نعرف غالبيتهم، فكانوا عونا في النضال ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال العقد الأخير. وأشار وزير الدفاع الروسي إلى تلقي أوكرانيا شتى أنواع الأسلحة وبشكل غير مضبوط، مقترحا على بوتين تسليم غنائم الأسلحة والمعدات الأوكرانية خلال الاشتباكات إلى انفصاليي دونباس. وبحسب مصادر، فإن مسلحين من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري والفيلق الخامس الذي أسسته روسيا خلال تدخلها العسكري في سوريا يشكلون غالبية المرتزقة الذي تم تجنيدهم للقتال في أوكرانيا. وأوضحت أن روسيا اشترطت التمرس في القتال والقدرة على استخدام الأسلحة الثقيلة وبنادق القنص لقبول طلبات المرتزقة. وبعد استهداف مستشفى في أوكرانيا، استهدف الجيش الروسي الجمعة مدرسة داخلية تضم ذوي إعاقة في منطقة أوسكيليسكا التابعة لمدينة كاركيف شمال شرق أوكرانيا، كما نقلت وسائل إعلام عن حاكم المدينة، والذي قال في بيان إن 330 شخصا كانوا داخل المدرسة المخصصة لعلم النفس العصبي أثناء الهجوم، مشيرا إلى أن 50 شخصا من هؤلاء هم طلاب يجدون صعوبة في المشي، وعشر منهم مقعدون على كراسي متحركة. وذكر أن السلطات نجحت في إجلاء 73 شخصا إلى مدرسة داخلية مجاورة وتحاول تحديد القتلى والجرحى. وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت عن فقدان الجيش الروسي الذي يهاجم البلاد 353 دبابة و57 طائرة و83 مروحية. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الجمعة، قدمت فيه إحصائيات عن خسائر الجيش الروسي للفترة الممتدة بين 24 شباط فبراير الماضي تاريخ اندلاع الغزو والحادي عشر من هذا الشهر. وأضافت الوزارة أن أكثر من 12,000 جندي روسي قتلوا خلال الهجوم على أوكرانيا. وفيما يخص الحلف الأطلسي، أشاد الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ بجهود تركيا في تسهيل العمليات الدبلوماسية والسياسية التي قد تفضي إلى حوار سلمي بين أوكرانيا وروسيا. للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع مع روجي خوري.
قال ستولتنبرغ خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن تركيا حليف مهم للغاية، وهي تساهم في الدفاع الجماعي للناتو بعدة طرق، وأضاف تركيا تؤدي أيضا دورا رئيسيا في الحرب ضد الإرهاب ولها حدود مع سوريا والعراق وهي في موقع استراتيجي. وتابع تركيا قدمت مساهمات مهمة للغاية في عمليات الناتو مثل تلك الموجودة في كوسوفو والعراق، وشاركت عن طريق إرسال طائرات وسفن إلى العديد من المناطق الأخرى. وذكر أنه اتصل بالرئيس رجب طيب أردوغان مهنئا في الذكرى 70 لعضوية تركيا في الحلف. وتابع ستولتنبرغ أثني على جهود تركيا في تسجيل العمليات الدبلوماسية والسياسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل سلمي في أوكرانيا، واعتبر أن هجوم روسيا على أوكرانيا حرب غير عادلة وغير مبررة كما قال، مؤكدا أن روسيا أظهرت قسوة لم تشهد أوروبا مثلها منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف: ندعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب وسحب قواته من أوكرانيا والمشاركة في الجهود الدبلوماسية. أوضح ستولتنبرغ أن الناتو يظهر وحدة وتضامن ضد روسيا، وأن العديد من دول الحلف تفرض عقوبات شديدة على موسكو، مؤكدا أنهم سيستمرون في دعم أوكرانيا. ولفت إلى أن الناتو بدأ تقييما لمزيد من العقوبات طويلة المدى ضد روسيا، وبيّن أن فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا يعني ضربات مكثفة ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ما يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع موسكو. وتابع: لا يقتصر تطبيق منطقة حظر الطيران على إعلانها وحسب، بل يتطلب استخدام القوى العسكرية لفرضها. بهذه الحالة في أوكرانيا قد يعني تنفيذ الناتو ضربات جوية ضخمة ضد أنظمة الدفاع الجوية الروسية، ليس فقط في أوكرانيا بل أيضا في داخل بيلاروسيا وروسيا، والنتيجة ستكون خسائر بين المدنيين ودمارا أكبر بكثير مما نشهده حاليا في أوكرانيا. وأشار أيضا إلى أن الناتو بدأ بزيادة وجوده في أوروبا الشرقية بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعم الانفصاليين بمنطقة دونباس عام 2014. واستطرد ستولتنبرغ قائلا: بعد غزو روسيا لأوكرانيا زاد الناتو من وجوده العسكري بشكل جدي في هذه المنطقة برا وجوا مزيدا من القوات والطائرات إلى أوروبا الشرقية، مضيفا: إننا نبدأ أيضا تقييما في الناتو حول عواقب التمركز طويل المدى من منطقة القطب الشمالي إلى البحر المتوسط.
صادقت السلطات الإسرائيلية على بناء 730 وحدة سلطانية في مستوطنة بسغات زائيف شمال مدينة القدس الشرقية، ونقلت وسائل إعلام بأن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس صادقت على هذا المخطط ما يفتح طريق أمام تنفيذه. وهذه المستوطنة بسغات زائيف مقامة على أراضي بلدة بيت حنينة الفلسطينية، وبحسب المصادر ذاتها فإن المباني الجديدة ستقام على أرض مساحتها 70 دونما، وتتضمن الخطة حوالي 730 وحدة سكنية موزعة على 14 بناية تضم كل واحدة منها 12 طابقا. هذا وشهدت الضفة الغربية يوم الجمعة مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال فعاليات رافضة للاستيطان، وأصيب خلالها صحفي وعدد من الشبان بالرصاص المطاطي. إلى ذلك صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة على تمديد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية. من جهتها علقت مؤسسة سانت إيف المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان وهي فلسطينية غير حكومية في بيان مقتضب قالت: سوف نقوم بتقديم الالتماس ضد القانون العنصري وضد تطبيقه بأثر رجعي. وقانون لم الشمل أصدره الكنيست الإسرائيلي عام 2003 وبقي ساريا حتى تموز جويه الماضي، والذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران من جهة أخرى. وجرى تمديد القانون سنويا من الكنيست منذ العام 2003، لكن في تموز جويه 2021 فشل في تمديده. في تطور في مسار العدالة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكم الاستئناف المتعلق باستئناف الادعاء في قضية المدعي العام ضده حسن مرعي وحسين عنيسي، مشيرة إلى أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء في القانون تبطل الحكم، وكذلك في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة ما دفعها إلى فسخ حكم تبرئتهما، والإعلان أن كل منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول بجرائم مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي والتدخل في ارتكاب عمل إرهابي وفي القتل عمدا والتدخل أيضا في محاولة القتل عمدا. الممثل القانوني للمتضررين المحامي محمد مطر وصف القرار بالممتاز، إذ اعتبرت المحكمة أن الأدلة ضد مرعي وعنيسي كافية لإدانتهما وفق ملخص الحكم الذي أعلنته، وستقوم المحكمة بعد فترة بتحديد العقوبة، وبالتالي كل الفرقاء أي الدفاع ومكتب الادعاء وممثلي الضحايا سيقدمون خلال شهر على إعطاء رأيهم بالحكم وبالعقوبة التي يجب أن يتم اتخاذها. وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف النائب اللبناني المستقيل مروان حمادي.
إن العدالة الدولية والقضاء الدولي يعني على رغم تأخير الذي طرأ وعلى رغم ربما الإسراف في الأعباء المالية على مدى سنوات عاد وأكد مما لا يدعو للشك كما قالوا بأن عملاء لحزب الله وهم متممين لرئيسهم وقائدهم سليم عياش الذي هو فعلا كما هو معروف هو قائد العمليات الخاصة أي الاغتيالات في هذا التنظيم الشرير. فالقرار اليوم يأتي أولا عشية 14 أذار، ثم يأتي في جو يحتاج فيه لبنان إلى يعني رأب الصدع مع العدالة المنعدمة داخليا وإقليميا في هذا الموضوع وفي غيرها من المواضيع. وبالتالي اليوم المطلوب من الدولة اللبنانية أولا تنفيذ مذكرات التوقيف التي طلبت بها المحكمة الدولية،
نعم،
وكذلك الأمر التأكيد للرأي العام على أن الحزب الذي يهيمن على لبنان هو فعلا من تسبب من خلال جرائم متتالية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من تسبب بانهيار البلد وانقطاع أوصاله مع أشقائه العرب وعمل العالم الخارجي وإلغاء أهم ما يتميز به لبنان من تنوع واعتدال وبحث عن التقدم في ظروف وفي مناخات توافقية بين كل أبنائه.
نعم معالي الوزير مروان حمادي، تعتبر الآن أن العدالة تحققت؟
لن تتحقق كليا قبل أن تطال كبار المجرمين في هذه القضية والقضايا المتلازمة معها، لأن هناك عشرات الضحايا منهم بارزين ومنهم ربما يعني جنود مشهولين وضحايا مجهولين كانوا ضحية حزب الله وتماديه، وامتدت الجريمة من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى كل أنحاء العالم العربي. فهيدي بداية عدالة وربما صرخة تقول للبنانيين ومن خلالهم للعرب لا تتركوا هؤلاء المجرمين يفلتوا من العدالة. العدالة في قضية رفيق الحريري هي مفتاح العدالة في العالم العربي، لأن الضحية كان رجلا معتدلا عربيا صادقا لبنانيا وطنيا، وذهب ضحية كل هذه الصفات الطيبة.
نعم، سؤال أخير لو سمحت معالي الوزير مروان حمادي، من المفروض أنه سيتم إبلاغ الحكومة اللبنانية بواسطة النيابة العامة التمييزية ووزارة العدل لإصدار ملاحقة بحقهما، أتعتقد بأن ذلك سيحصل؟
سيحصل التبليغ وسيحصل التبلغ، ولكن المتابعة على الله بالنسبة لحزب الله. ولكن سبق للعدالة الإلهية أن اقتصت من كبار المجرمين في حزب الله، من الضالعين في الجريمة، ووردت أسماءهم سابقا في قرارات الاتهام، ولكن حذفت لاحقا لأن العدالة الدولية لا تلاحق الموتى. ففي النتيجة العدالة آتية إن كان على الأرض أو في السماء. وفي نظري أن على اللبنانيين وفي انتخاباتهم المقبلة أن يؤكدوا من خلال صوتهم على قرار المحكمة الدولية.
استمعنا إلى النائب اللبناني المستقيل مروان حمادي، كان يجيب على أسئلة روجي خوري. التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون في ولاية أنطاليا التركية، حيث ينعقد منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وبحث الجانبان مواضيع تتعلق بالمسار السياسي في سوريا وعمل اللجنة الدستورية السورية التي تضم ممثلين من المعارضة والنظام. كما تبادل وجهات النظر حول المشاكل بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين. وعشية مرور 11 عاما على الثورة السورية، أصدر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة بيانا دعا فيه المجتمع الدولي إلى القيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية التي خلفت دمارا قاتلا لا مثيل له في التاريخ الحديث. وقال غوتيريس: عام آخر مر وإحياء مأساوي آخر لحرب مروعة دمرت سوريا وشعبها. وأضاف: أسفرت السنوات 11 الماضية من الصراع عن كلفة إنسانية لا يمكن تصديقها. لقد تعرض السوريون لانتهاكات على نطاق واسع ومنهجي، وعانوا من دمار قاتل لا مثيل له في التاريخ الحديث، يقول أنطونيو غوتيريس، مؤكدا ضرورة ضمان وصول أكبر للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء سوريا، وطالب بالعمل الجماعي من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بغية إنهاء ممارسات الاعتقال التعسفي والإجباري واختفاء عشرات الآلاف من الناس في سوريا. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تشهد منذ منتصف ليل الأربعاء من هذا الأسبوع إطلاق حملة تشارك فيها الوحدات الأمنية إلى جانب المراقبة الاقتصادية لضرب مواقع المضاربة والاحتكار، وقال إن الحملة ستشكل سياسة دولة في هذا المجال، مضيفا خلال لقائه برئيسة حكومته نجلاء بودن إن هذه الحملة لن تكون من أجل الاستهلاك ولن تكون على شكل الحملات المعهودة والمألوفة، بل ستكون سياسة قائمة على القانون. وشدد الرئيس التونسي وفق كلمة مسجلة نشرتها رئاسة الجمهورية على أنه سيتم التصدي بواسطة القانون بكل قوة وثبات إلى شبكات التهريب والمسالك غير القانونية، وأنه لا يوجد من هو فوق القانون، وأن لا توجد تصفية حسابات مع طرف كان. وأكد في بداية كلمته أنه تم الشروع يوم الخميس في عملية تطهير تونس من المحتكرين والمضاربين، وأنه سيتم إعداد مرسوم في هذا المجال سيعرض على أنظار مجلس الوزراء القادم. قالت الولايات المتحدة إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي بشاغة مستعدان للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة في بلادهم. وجاء ذلك حسب بيانين منفصلين للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند نشرتهما سفارة بلاده عبر صفحتها عبر حسابها على تويتر، كما نقلت وسائل الإعلام. نورلاند قال إنه خلال اتصال هاتفي أجراه مع الدبيبة أعرب أعربت عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي، مضيفا أنه في بيان منفصل تحدث مع بشاغة أيضا وأشاد باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة. وتابع السفير الأمريكي في طرابلس قوله: لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد. يأتي هذا وسط حالة انقسام سياسي تشهدها ليبيا عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق شرق البلاد باشاغة رئيسا لحكومة جديدة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد ومنتخب. ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الحالية برئاسته ب18 شهرا تمتد حتى 24 من حزيران جوان المقبل. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.